أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. القسم الثاني من الأخبار أخبار الترجيح، وهي روايات عديدة مختلفة أيضا تدل على تقديم أحد الخبرين المتعارضين على أساس الترجيح. وهذه روايات عديدة اشتملت على عناوين متعددة. قبل بيان ذكر تلك الأخبار، تمهيد: الترجيح في اللغة بمعنى جعل الشيء راجحا، كل من يجعل الشيء راجحا يسمى ترجيحا. ولا إشكال في أنه لما نريد أن نرجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، أو إحدى الإمارتين بصورة أوسع على الإمارة الأخرى، لا بد من مميز في البين، ميزة لأحدهما على الأخرى حتى نجعله راجحان. فالترجيح جعل الشيء راجحان. وإصطلاحاً اقتران إحدى الإمارتين بما يوجب تقويتها على الأخرى، إمارتان متعارضتان لا بد من العمل بهما، فلا بد من التماس ترجيح وتمييز لإحداهما على الأخرى. اقتران إحدى الإمارتين بما يوجب تقويتها على الأخرى يسمى ترجيحا في الإصطلاح. ونتيجة هذا الترجيح هو العمل بالإمارة الراجحة، وهو تقديم الإمارة الراجحة على الأخرى في مقام العمل بالمؤداء. هذا هو التعريف. استشكل على هذا التعريف بإشكالات لا ثمرة في ذكر الإشكالات، دأب الأصوليين الإشكال على التعريف، وليست هي تعريف حقيقية وإنما هو لتقريب المعنى إلى الذهن. فإصطلاحاً إنما هو اقتران إحدى الإمارتين بما يوجب تقويتها على الأخرى، ونتيجة ذلك أنه إن في مقام العمل لا بد أن يقدمه الإمارة الراجحة على الأخرى في المؤدى، العمل بالمؤدى. لا ريب ولا إشكال في أن ذلك من وظيفة المجتهدين في مقام الاستنباط. ليس كل أحد أن يقوي إمارة على أخرى أو يرجح إحداهما على الأخرى ثم بما يشتهي، إنما هو من وظيفة المجتهدين في مقام الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية. ولا خلاف بينهم في وجوب العمل بذي المزية إذا كان هناك كانت إمارتان متعارضتان، إحداهما تتميز على الأخرى وفيها مزية، لا خلاف في وجوب العمل بذي المزية وترك الأخرى، هذا لا خلاف بينهم. إنما الاختلاف في أن هذه المزية لا بد أن تكون منصوصا عليها، أم أنه يمكن التعدي عما ورد في النص إلى كل مزية. قاطبة الأخباريين منهم صاحب المناهج، جمع من العلماء منهم المحقق النراقي صاحب المناهج، صاحب الوافية شارح الوافية وغيرهم، بل قاطبة الأخباريين ذهبوا إلى أن المزية لا بد أن تكون منصوصة. هذه المزايا التي سيأتي إن شاء الله والمرجحات التي سيأتي ذكرها يعملون بها، لكن نسب إلى جمع كبير من الأصوليين التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا. هذا هو الذي ثم إن الأخبار التي وردت في الترجيح فيها عناوين متعددة ومختلفة، منها ما تدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، منها ما تدل على الترجيح بالشهرة، منها ما تدل على الترجيح بالأحدثية، منها ما تدل على الترجيح بالإجماع، خذ بمجتمع مجمع عند أصحابه، منها ما تدل ما يدل على الترجيح بالمحكم للمحكم على المتشابه، منها ما يدل على الترجيح بموافقة الاحتياط. هذه هي العناوين الموجودة، ستة أو أكثر من العناوين موجودة. يمكن تصنيف هذه الأخبار إلى أصناف أربعة. الصنف الأول تلك التي تدل ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الصنف الثاني ما يدل على الترجيح بالشهرة. الصنف الثالث ما يدل على الترجيح بالأحدثية. الصنف الرابع ما يدل على الترجيح بالاحتياط موافقة الاحتياط. هذه الأصناف، جمع هذه الأخبار في هذه الأصناف الأربعة وارجاع بعضها إلى بعضين. الكلام القسم الأول نقع في الأخبار، هذا لابد الكلام يقع في الأخبار العلاجية أي المرجحات، أولا بحد نفسها، ثم دلالتها، ثم مقايستها بعضها مع بعض. هذا الخبر يدل على الترجيح بالأحدثية، وذاك يدل على الترجيح بموافقة الكتاب، ذاك صفات الراوي وأمثال ذلك. فحينئذ نبحث عن المقايسة بين هذه الروايات بعضها مع بعض. الصنف الأول أخبار تدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب مخالفة العامة، ولا إشكال في أن البحث يقع في هذا مثل ما ذكرناه، تارة في أسناد هذه الروايات، دلالة هذه الروايات، مقايستها مع الغير، وهي أخبار عديدة. الخبر الأول ما رواه الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في الوسائل عن هبة الدين الراوندي، نذكر الرواية بسندها كاملة. قطب الدين سعد ما رواه الحر العاملي في الوسائل في باب القضاء، باب صفات القاضي، في عن قطب الدين سعيد ابن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا عن محمد وعلي ابني علي ابن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي ابن الحسين عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. هذا السند الذي ورد في كتاب الوسائل. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذه هي الرواية المروية في كتاب الوسائل، كتاب القضاء باب صفات القاضي، الحديث 29. الكلام في هذا الخبر تارة من حيث السند، تارة أخرى من حيث الدلالة، وثالثة من حيث مقايسته مع الآخرين أخبار الأخرى. أما من حيث السند، أشكل على هذا السند من جهات عديدة، أذكر هذا كما نقلوه مثالا لما يكون من أذكره لما يقولونه في الأسناد تطويل لا طائل تحته، أذكرها بما ذكروه. الجهة الأولى ذكروا بأن هذه الرسالة التي وردت في أحوال الأحاديث لم تكن منسوبة إلى قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، قطب الدين الراوندي. من أين نثبت أن قطب الدين الراوندي له هذه الرسالة؟ فأشكل من حيث نسبة هذه الرسالة إلى قطب الدين الراوندي، وأجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول، قالوا بأن هذه الرسالة لم يذكرها تلامذة قطب الدين الراوندي، لم يذكروا هذه الرسالة. أهم تلميذين عنده هما ابن شهر آشوب، له كتاب معالم العلماء، يقول في ترجمة أستاذه ما يذكر مؤلفاته ولم يذكر هذه الرسالة. كذلك يذكر التلميذ الآخر هو منتجب الدين في كتابه الفهرست، أيضا لما يترجم وأستاذه لم يذكر هذه الرسالة. فهما تلميذان لقطب الدين الراوندي يترجمان أستاذهما في كتابه معالم العلماء لابن شهر آشوب، والفهرست لمنتجب الدين لم يذكر هذه الرسالة، وهما أدرى بما بمؤلفات أستاذهم. هذه هي الإشكال، من أين نثبت بأن هذه الرسالة هي منسوبة لما قطب الدين الراوندي؟ أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول أن هذا عدم ذكر التلميذين لهذه الرسالة بعداد مؤلفات أستاذهما عند ترجمة أستاذهما لا يدل على أنه الرواية ساقطة، إذا أثبتنا أن طريق صاحب الوسائل إلى قطب الدين وغيره طريق معتمد ومعتبر، لا يضر عدم ذكر هذين الشخصين تلميذين لهذه الرسالة، إذ لعله إنما نقل هذه الرسالة من تلميذ ثالث لم يكن زميلا لهذين الرجلين. كم من أستاذ يدرس دورات متعددة، تلميذ في دورة وتلميذين في دورة أخرى، ولم يكن بينهما أي تماس حينئذ، مجرد سلام عليك. لكن عدم نسبة هذه الرسالة لقطب الدين عن طريق هذين الشخصين التلميذين لا يدل على نفي هذه الرسالة عن أستاذه، إذا كان طريق صاحب الوسائل معتمدا ومعتبرا. هذا لا، مع أن هذه الرسالة لم تكن بذات شأن، إذ لم يذكر له يذكر لهذه الرسالة اسم ولا عنوان خاص، وأن صاحب الوسائل أيضا ذكر هذه الرسالة بعنوان الوصف بالوصف، ولم يجعل له اسم. هذه الرسالة إذا لم تكن بهذه المثابة من المعروفية، عدم ذكر هذين الشخصين ابن شهر آشوب ومنتجب الدين في كتابيهما اللذين ترجما لأستاذهما لأجل عدم معروفية هذه الرسالة، إذ لم تكن معروفة، ليس لها اسم، ليس لها عنوان معروف، وإنما ذكر صاحب الحر العاملي ذكر ذلك بعنوان الوصف. فحينئذ إذا كان طريق الحر العاملي إلى القطب الدين معتمدا ومعتبرا لا يضر ذلك. احنا نرى الطريق ولا نحتاج إلى ذكر التلميذين لهذه الرسالة. الوجه الثاني أن صاحب البحار قال أن لقطب الدين رسالة نقلت لي عن طريق الثقات، ويحتمل أن هذه الرسالة التي نقلت إليه عن طريق الثقات هي نفس هذه الرسالة، فحينئذ هذه الرسالة منسوبة إليه. الوجه الثالث أن نفس ابن شهر آشوب ومنتجب الدين في كتابيهما معالم العلماء وكتاب الفهرست لم يذكر كتب الأستاذ كجميعها، لم يستقصي كتب ومؤلفات أستاذهما، فذكر ابن شهر آشوب بعض الكتب بما لم يذكره المنتجب الدين في كتابه الفهرست، وذكر المنتجبين في الفهرست كتابا لم يذكره ابن شهر آشوب في معالم العلماء. فيستفاد من ذلك من أنهما لم يكونا في مقام استقصاء الكتب، وإنما ذكر ما وصل إليهما، ولعل هذه الرسالة لم تصل إليهما. الوجه الرابع أن قطب الدين الراوندي له كتابان لم يذكرهما لا ابن شهراشوب ولا منتجب الدين، وهو كتاب قصص العلماء والخرائج والجرائح، لم يذكرا هذين الكتابين عند ترجمة أستاذهما، وإنما ذكر ذلك السيد ابن طاووس في مهج الدعوات، حيث ذكر أن لقطب الدين الراوندي كتاب اسمه قصص العلماء أنبياء، وكتاب آخر الخرائج والجرائح. فحينئذ يستفاد من أن هذين التلميذين لم يستقصيا كتب ومؤلفات أستاذهما، وأنه قد وردت مؤلفات أخرى منسوبة إلى المحقق إلى قطب الدين ولم يذكر هذه الكتب، منها هذين الكتابين. فمن جميع ذلك نستفيد أن هذا الوجه من الإشكال غير سديدين. فالرسالة إذا كان الطريق طريق الحر العاملي إلى هذه الرسالة إلى قطب الدين الراوندي طريق معتبر يعتمد عليه، كفى ذلك في العمل بهذه الرسالة، ولا حاجة إلى ما ذكروه من الإشكال. الوجه الثاني أنه إشكال في أن طريق الحر العاملي إلى هذا الكتاب غير معتمد عليه، إذ أنه لم يذكر الطريق إلى هذه الرسالة بالخصوص. هو في الخاتمة يذكر طريقه إلى كل كتاب، ولكن هذه الرسالة بالخصوص لم يذكر لها طريقه الذي يعتمد عليه. ذكر طريق آخر لقصص العلماء وغيره ولم يذكر طريق هذا، إلا أنه يمكن الجواب عنه أن المحقق الحر العاملي رضوان الله عليه يذكر كتاب طريقه إلى أحد كتب قطب الدين الراوندي، وهو كتاب قصص العلماء وغيره، وكان الطريق معتبرا. ثم في مكان آخر يقول أن كل مؤلفات قطب الدين الراوندي إنما يكون عن هذا الطريق، كفى هذا المقدار، لا حاجة إلى أن يكون لكل كتاب طريق خاص به. هو يذكر طريق لأحد الكتب، ثم في مكان آخر يقول ما أرويه عن قطب الدين الراوندي من الكتب إنما يكون عن هذا الطريق، وهذا الطريق معتمد عليه ولا إشكال فيه. هذا هو الجهة الثانية من الإشكال. الجهة الثالثة في محمد وعلي ابني عبد الصمدي، خلاف في أنهما ابني عبد الصمد أم أنهما ابني عبد علي ابن عبد الصمد محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمدي، أم أن محمد وعلي ابني عبد الصمدي بدون عليين، إذ هو فرق هل أنه نقل عن جدهما أو غيرهما أو غير هذا، خلاف في هذا سيأتي الجواب عنه.